أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 1744: إذا أوصى الميت بتمام الحبوة أو ببعضها لغير المحبوب نفلت وصيته. الميت قبل موته، يعني الميت يعني الآن ميت، وإلا وهو ميت لا يوصي بعد، واضح بعد. إذا أوصى الميت يعني قبل موته بتمام الحبوة أو ببعضها. تمام الحبوة يعني أوصى بسيفه وبلباسه وبخاتمه وبنصحته، أوصى بها إلى من؟ أوصى بها إلى أخيه وصيتين. خب، في الوصية كما يقول في القوي كما مر في كتاب الوصية في المنهاج، فإنه تصح الوصية بمقدار الثلث، وإذا كانت الحبوة أقل من الثلث أو من مساوية للثلث تصح الوصية هنا. فيوصي بأن تعطى هذه الأمور لأخيه مثلا، أو تعطى لصديقه أو ما شابه ذلك. خب، هنا تعطى ولا تكون هناك حبوة للولد الأكبر، سواء أوصى بالحبوة بأكملها أو أوصى ببعض الحبوة، كما لو أوصى بالسيف فقط، قال أعطوا هذا السيف لأخي أو لصديقي وصيتان، الوصية تخرج من الثلث قلنا. خب، يقول إذا أوصى الميت بتمام الحبوة يعني بالحبوة بأكملها أو ببعضها لغير المحبوب نفذت هذه الوصية، نفذت وصيته، وحرم المحبوب من الحبوة منها، يعني من الحبوة، واضح؟ فيصير المحبوب يرث كبقية الورثة الآخرين، لا فرق بينه وبينهم. إذا أوصي بالحبوة بأكملها، إذا أوصي ببعضها يرث كبقية الأفراد الآخرين، لكن يأخذ المخلال المتبقي أيضا من الحبوة. مو أوصيك الوصية يا شيخ، احنا درسنا اخذنا الارث قبل الوصية باعتبار صار درسين في عرض واحد، والا يفترض سير الخوي مفترض ان انتم فاهمين الوصية. الوصية كما ستأتي ان شاء الله هي على نوعين. شوف، هناك وصية تمليكية بان اوصي، هذا محل كلامه هو الوصية التمليكية، ذيك الوصية الثانية انا لا اريد ان اتكلم عنها وسيأتي الكلام عنها. الآن نتكلم عن الوصية التمليكية، أوصي إليك بهذا المبلغ فتتملكه بعد وفاتي، بمجرد أن أموت يدخل هذا المبلغ في ملكك. توجهت للمسألة؟ بمجرد وفاتي يدخل هذا المبلغ في ملكك، 100 دينار، أوصيت لك ب100 دينار، إذا توفيت أنا تدخل هذه 100 دينار في ملكك، هذه يقال وصية تمليكية. ويجينا شروطها إن شاء الله، يفترض طبعا ان احنا اخذنا شروطها بحسب ترتيب الكتاب، لكن نحن قدمنا الارث على غيره فلم ناخذها الى حد الان. واضح المراد؟ وصيه تمليكيه، املكك الان. شخص قبل وفاته يوصي يقول اوصي بثلث اموالي للفقراء، يموت نعطي الثلث الى الفقراء والثلثين الباقين الى الورثه. سياتي انه لا يصح الوصيه باكثر من الثلث. لو أوصيت بكل أموالي للفقراء لا تنفذ الوصية إلا بمقدار ثلث الأموال، الثلثين تبقى للورثة. واضح الآن المقصود؟ هذا يقال لها وصية تمليكية، وبيجينا شروطها والكلام المفصل فيها بيجي إن شاء الله في كتاب بعنوان الوصية. خب، هنا يقول وإذا أوصى بثلث ماله أخرج الثلث منها من التركة، عفوا من الحبوة ومن غيرها، أخرج الثلث منها ومن غيرها. قال أوصيت بثلث أموالي إلى الفقراء. خب، نخرج هذا الثلث، افترض أن أموال الميت 300 دينار، 250 أموال عادية أو 240 أموال عادية و 60 دينار حبوة. الآن نخرج 100 دينار من أين؟ أوصى بثلث الأموال، صورتون المسألة وما تصورتونها. هذا الميت يملك كم؟ يملك 300 دينار، 260 منها أموال دنانير، و 60 دينار هي نفس الحبوة تساوي 60 دينار. خب، الآن كيف نخرج هذه المئة دينار التي أوصى بها الميت إلى الفقراء؟ الميت قال أعطوا للفقراء ثلث أموالي، يعني مئة دينار، كيف نخرجها؟ يقول نخرجها بهذه الكيفية، بأن نعطي ثلث المئتين واربعين دينار، ثلثها نعطيها، نخرجها ثلثها كان 80 دينار، والستين دينار الباقية وهي الستين المقابلة للحبوة نخرج من الحبوة 20 دينار، يعني ثلث الستين، الحبوة قيمتها كم؟ 60، ثلث الستين 20، فنخرج من الحبوة مقدار 20 دينار للفقراء، صار المجموع 100، واضح؟ إذا يخرج من الأموال العادية ومن الحبوة. وعليكم السلام. يقول وإذا أوصى بثلث ماله أخرج الثلث منها ومن غيرها، يخرج منها ومن غيرها لا فرق، يعني يخرج منها بحسب نسبتها، قلنا نحن أنها 60 دينار نخرج منها ثلث 60، لو كانت الحبوة 150 دينار والأموال العادية 150 دينار فنخرج كم؟ بخلصين المسألة، غيرنا المثال الآن، الكلام هو الكلام، هنا 150 دينار نخرج ثلث 150 دينار وهي 50 دينار، وثلث الحبوة وهي 50 دينار أيضا، فصار المجموع 100 دينار، فبحسب الحبوة، الحبوة أيضا نخرج ثلث الحبوة، يعني ثلث الأموال العادية وثلث الحبوة. خب، وكذلك إذا أوصى بمئة دينار مثلا فإنها تخرج من مجموع التركة بالنسبة إن كانت تساوي المئة ثلثها مثلا أو تنقص عنها، أما إذا كانت تزيد فلا نخرج إلا مقدار الثلث. خب، إذا كانت المئة دينار تساوي المئة ثلثها أو تنقص عنها، يعني إذا كانت المئة تساوي ثلث التركة أو تنقص عن ثلث التركة. خب، ولو كانت أعيانها أعيان الحبوة أو بعض أعيان الحبوة مرهونة، اليوم درسنا كله رهن، في الدرس الأول هم كان رهن. خب، ولو كانت أعيان الحبوة أو بعض أعيان الحبوة مرهونة وجب فكها، لكن من مجموعة التركة، من مجموعة التركة. خب، يقول وجب فكها من مجموعة التركة عن شنو؟ يعني نلحظ التركة بما فيها الحبوة كم قيمتها ونخرج ونفكها من المجموع، فيصير للحبوة أيضا نصيب في الفك، يصير للحبوة أيضا نصيب في الفك. بالتفكين للمسألة؟ نعم. ليش يقول الرهن؟ موت الميت، موت المعارف العين، لا يبطل، بل لابد أن يسدد الدين، لا يبطل الرهن إلا بسداد الدين، لابد من سداد الدين شيخنا. خب، يقول وجب فكها من مجموع التركة، يعني خلنا نفترض أن الحبوة 60 دينار قيمتها وبقية الأموال قيمتها كان 240 دينار، الحبوة بأكملها مرهونة، جيد؟ الحبوة بأكملها مرهونة، هنا لابد أن نخرج قيمة 60 دينار التي هي تساوي الحبوة، نخرج منها 45 دينار من أين؟ ثلاثة الأرباع من الأموال العادية والربع من نفس الحبوة، فتكون قيمة الحبوة فكاك الحبوة يكون من مجموعة التركة بما فيها نفس الحبوة، بما فيها نفس الحبوة، عارف تصورين أو لا؟ هذه بعض المسائل لابد أن تحاولون من قبل الدرس تتأملون فيها، لأنه إذا نريد نعطيكم كل مسألة تتصورونها هنا لا نتمكن من المشي. وأكد مرة أخرى، التفتوا الآن للمسألة، وإلا هذا ولا بعد شهر نكمل الإرث أيضا. خب، ركزوا، هذه الآن الحبوة قيمتها كم؟ 60، بقية التركة 240، المجموع كم؟ 300، صحيح؟ خب، أنا اشتبهت في المثال ذيك الحين قريب، خلنا نقول نغير المثال، خلينا نقول الحبوة 75 دينار، الحبوة 75 دينار وبقية التركة 225 دينار، جيد؟ فتكون الحبوة ربع التركة، يصح حتى فرض آخر، لكن الآن نحن نريد حتى يكون الفرض مقرر للذهن، الحبوة ربع التركة، فالحبوة بأكملها مرهونة. جيد، خب كيف نفكها بسلال المبلغ؟ خب كيف نخرج المبلغ؟ هل نخرجه بأكمله من الحبوة حيث نترك الحبوة عنده يبيعها؟ لا، يقول لا تجعلون هكذا، تخرجون ثمن الحبوة، تخرجون 75 دينار من مجموع المال، يعني تتخصم 75 دينار على الحبوة وعلى التركة، فيكون للحبوة نصيبها بنسبتها الربع من الحبوة والثلاثة الأرباع الباقية من التركة. وضحت الآن المسألة؟ يعني نأخذ من البقية من 225 دينار، نأخذ كم؟ ثلاثة أرباع الدين، ونأخذ ربع الدين من الحبوة، لأن الحبوة قلنا ربع التركة. ألم نقول بأن الحبوة تساوي ربع التركة؟ بما أن الحبوة ربع التركة، إذن الدين الموجود نسدد ربعه من الحبوة وثلاثة أرباعه من بقية التركة. وكذا لو قلنا أن الحبوة نصف التركة، نسدد، وكانت الحبوة بأكملها مرهونة، نسدد ربع الدين من التركة الباقية وربعه من نفس الحبوة، يقسم على المالين، يعني لا يسدد فقط من بقية الأموال غير الحبوة، ولا من خصوص الحبوة، من المالين، من الأموال العادية ومن الحبوة.
لو كان الحبوة نصف التركة يخرج منها نصف؟
نعم، نصفها من التركة العادية ونصفها من الحبوة، هكذا.
هل يجب أن يعطى هذا صاحب المال أو صاحب الدين يعطى هذه الحبوة التي يجب لو تخلوا عن التركة؟
لو تخلوا عن ماذا؟ عن الحبوة؟
عن الحبوة.
نعم، يقولون له بيعها. نعم، طبعا إذا وفت بالدين تم، أما إذا ما وفت، لو باعها تبين أنها أقل من الدين، يسددون البقية من أموال الميت الأخرى. خب، يقول وجب فكها من مجموع التركة. خب، مسألة 1745، لا فرق بين الكسوة الشتائية والصيفية، فيها الصيفية أو الشتائية ما كفرت، كلها حبوة. ولا بين القطن والجلد، ثياب قطنية أو ثياب من الجلد أيضا كلها حبوة. ولا بين الصغيرة والكبيرة، الآن مثلا العباية هي البشت، أو الثياب الداخلية السراويل مثلا وما شابه ذلك، كلها حبوة. واضح، كلها يحظى بها الولد الأكبر. ولا بين الصغيرة والكبيرة، فيدخل فيها مثل القلنسوة. قلنا القلنسوة شنو هو في الجزء الأول؟ مثل القحفية. خب، وفي الجورب والحزام والنعل تردد أظهره الدخول. يتردد أول شيء بالنسبة إلى الجورب والحزام والنعل، يتردد، هل يصدق عليها أنها ثياب الميت؟ يتردد، ثم يقول والأظهر أظهره الدخول. واضح؟ إذا صار الجورب والنعل والحزام داخل في الحبوة. نعم شيخنا، في شيء؟ شلون؟ هذه مثل القحفية، لباس مخصوص مثل القحفية. نطقها يقول نتوة. أنا أقولها القل نتوة، أنا ما راجع ضبطها في المعاجم اللغوية. القل نتوة، أنا أقول القل نتوة، ما حدث ولا حرف. طب، ولا يتوقف صرق الثياب ونحوها على اللبس، تحتاج إلى مراجعة طبعا المعاجم اللغوية للتأكد من الضبط. ولا يتوقف صرق الثياب ونحوها على اللبس، بل يكفي إعدادها لذلك، يكفي أن تعد هذه الثياب لللبس، حتى لو لم يلبسها، اشترى ثياب جديدة لم يلبسها لحد الآن، ليلة العيد ناوي يوم العيد يلبسها، ليلة العيد توفى. خب، بل يكفي إعدادها لذلك، يعني اللبس. نعم، إذا أعدها للتجارة، اشترى ثياب لكن مجهزنها حق تاجر بها، أو لكسوة غيره من أهل بيته، اشترى ثياب يريد وزعها على أولاده، لحين ما وزعها توفي، هذه الثياب لا تدخل في الحبوة، لأنها مو ثياب الميت، مو ثياب بدن الميت. قلنا الثياب التي تدخل في الحبوة هي الثياب التي لبسها الميت أو التي أعدها للبسه، هذه الثياب لم يعدها للبسه. خب، نعم إذا عدها للتجارة أو لكسوة غيره من أهل بيته وأولاده وخدامه لم تكن من الحبوة. مسألة 1746، لا يدخل في الحبوة مثل الساعة. ساعة الميت مو من ثياب الميت، لا تدخل إذا في الحبوة. خب، وفي دخول مثل الدرع والطاس والمغفر ونحوها. خب، الدرع قلنا سابقا أن الدرع هذا اللباس الذي يلبسه المحارب على صدره، يكون كالفانيل، احنا نقول باصطلاحنا بس حديد يلبسه ليقيه ضربات السيوف، أشبه ما يكون الآن بالقميص الواقي من الرصاص، مو كذي؟ القميص الآن يقوم مقام الدرع في الزمن القديم. خب، وفي دخول مثل الدرع والطاس، الطاس غطاء الرأس، هسه الآن سيأتي، والمغفر أيضا غطاء الرأس، لو قايل الترس والمغفر أصح، الطاس والمغفر فائدتهما واحدة بحسب القواميس اللغوية، اثنينهم للرأس، الترس هذا الذي يوضع على اليد. لا لا، الدرع هو الذي الدرع هو الذي يلبس، ارجع الى كل الكتب اللغويه، الدرع هو الذي يلبس واصلا يكون له مثل الاثمار عاده، يقي الرصاص، يقي الصدر والظهر وما شابه ذلك، هذا يقال له درع، هذا ترس يقال له، هذا تشوفه في الحرب مثل الصينيه يجوله في ايده، هذا يقال له ترس، واضح؟ ترس هذا. لذلك انا اشكرت انه لو قال الطاس والمغفر اصح، او الطاس والترس اصح، لان الطاس والمغفر معناهما واحد، غطاء للرأس، قد يكون هذا له شكل وذاك له شكل، لكن فائدتهما واحدة. ونحوها من معدات الحرب، في دخول مثل هذه الامور الدرع والطاس والمغفر ونحوها من معدات الحرب اشكال. عندك دبابة مثلا تدخل يرثها الولد الأكبر مثل السيف، السيف يرثه الولد الأكبر بالنسبة للسيف، ورود الرواية بالنسبة للسيف، الفقهاء التزموا بالنسبة إلى السيف. هسه الآن بيجينا بالنسبة للبندقية. خب، بل الأظهر العدم، هاي الأمور لا تدخل، يقول والأحوط في مثل الخنجر، في مثل البندقية والخنجر ونحوهما من آلات السلاح المصالحة. شوف ذيك المصطلحات الأولى، الدرع والطاس والمغفر، هذه آلات دفاعية مو هجومية، بالكفيت كلها تستعمل للدفاع. الآن لذلك هو عبر عنها آلات حرب، معدات حرب، مو سلاح للقتل. السيف سلاح معد أيضا للحرب، لكن سلاح يقال، أما الطاس لا يقال له سلاح، المغفر لا يقال له سلاح. خب، الخنجر يقال له سلاح، السيف يقال له سلاح، البندقية يقال لها سلاح. يقول والأحوط في مثل البندقية والخنجر ونحوهما من آلات سلاح، كلاشينكوف مثلا أو RPG مثلا، خب ونحوها من آلات السلاح الأحوط شنو؟ المصالحة مع سائر الورثة، المصالحة مع سائر الورثة. نعم، لا يبعد المصالحة مع سائر الورثة، يعني شنو؟ يعني هو متردد في أنها تدخل أو لا تدخل، فالأحوط وجوبا أن تتصالح مع الورثة، يقومون بالصلح، الولد الأكبر وبقية الورثة. خب، نعم، لا يبعد تبعية غمد السيف، الغمد هذا الذي يوضع السيف في داخله، هذا يقال له ماذا؟ غمد، واضح؟ الذي يدخل السيف في داخله. والمقبض، المقبض هذا الذي يمسك السيف منه، هذا مو جزء من السيف، وإن كان عرفا قد نتسامح نحن. خب، نعم، لا يبعد تبعية غمد السيف وقبضته، غمد السيف وقبضته واضح عندكم. وقبض السيف هذه التي يمسك بها السيف في أسفل السيف، الفقهاء قالوا السيف هو هذا، لأن كثير من الأحيان القبضة تخلع أصلع السيف في كثير من السيوف، واضح؟ تفك هذه القبضة، عرفا نحن نتسامح نقول هذه جزء، بل لا يمكن أن تمسك السيف بدونها، فليكن هذا سيف وهذه قبضة سيف، لا يقال لها سيف، والسيف بدونها يقال له سيف، عرفت يا احنا؟ السيف بدون القبضة يقال له سيف.
لو كانت النزاهة مثلا
تدخل في ضمن الحبوة. ها تدخل، هو يقول نعم الأظهر دخولها، نعم لا يبرد تبعية الغمد، غمد السيف وخبضته، بل وبيت المصحف. بيت المصحف هذا عادة كانوا يضعون المصحف في شيء شبيه بالكارتون أو ما شابه ذلك. وبيت المصحف وحمائلهما، خب لهما حمائل المصحف، عادة يكون هنا شيء يعلق المصحف على الجدار مثلا، يوضع المصحف في شيء في نوع الكيس أو ما شابه ذلك ويعلق على الجدار. كذلك السيف له حمائل يعلقها الإنسان على بدنه أو يعلقها على الجدار. خب الحمائل هذه الخيوط. لهما يقول وبيت المصحف وحمائلهما، حمائل المصحف والسيف يعني، لهما يعني للمصحف والسيف، تبعية هذه الأمور للمصحف والسيف. وفي دخول ما يحرم لبسه مثل خاتم الذهب وثوب الحرير إشكال، لو كان هذا الميت يلبس خاتم من الذهب، واضح؟ هل يأخذه الميت حبوة أم لا؟ قلنا الخاتم في ضمن الحبوة، هل خاتم الذهب أيضا في ضمن الحبوة؟ يقول وفي تبعية، عفوا، وفي دخول ما يحرم لبسه مثل خاتم الذهب وثوب الحرير إشكال، ثوب الحرير أيضا لا يجوز للرجل لبسه. كلام عن ما يحرم، شوف قال ما يحرم، التفت يا شيخنا؟ خب لو كان فيه جزء بسيط من الذهب بحيث لا يقال هذا ذهب، هذا الخاتم فيه جزء بسيط من الذهب لا يقال هذا خاتم ذهب، لا يحرم لبسه هذا، هو عبر ما يحرم لبسه، فرجع للتعبير. وفي دخول ما يحرم لبسه مثل خاتم الذهب وثوب الحرير إشكال، خب تردد يعني. ثم يقول وإذا كان احتياط وجوبي يصير بعد، وإذا كان مقطوع اليدين فالسيف لا يكون من الحبوة. الأب مقطوع اليدين، الأب أعمى لا يقرأ في المصحف ولا يحارب بيديه، مجري، هل يدخل السيف والمصحف هنا في الحبوة أم لا يدخل؟ الميت أعمى قبل موته، الميت مو الولد، الميت أعمى، ما يهمنا من الولد شيخنا، لا تحكي عن الولد، نتكلم عن الميت. الميت أعمى، لا تستعجل شيخنا، نكمل المسألة الحين. الميت أعمى أو الميت مقطوع اليدين، عنده سيف لكن مقطوع اليدين، بعد وفاته هل هذا السيف يكون للولد أم لا؟ السيد يقول وإذا كان مقطوع اليدين فالسيف لا يكون من الحبوة، يعني إذا كان الميت مقطوع اليدين فالسيف لا يكون من الحبوة التي يحبى بها الولد الأكبر. ولو كان الميت أعمى فالمصحف لا ليس من الحبوة التي يحبى بها الولد الأكبر. خب لو قرأ ذلك، كان الميت قبل وفاته بعدة سنوات بصيرا لم يكن مقطوع اليدين وكان بصيرا، لكن راح يحارب صدام فرماه بالكمام مثلا فقطعت يديه وعمي مثلا، جيد. خب طرأ، نعم لو طرأ ذلك اتفاقا وكان قد أعدهما قبل ذلك لنفسه، قبل أن يصاب بالعمى وقبل أن تقطع يديه كان قد أعد السيف والمصحف ليقرأ في المصحف ويحارب بالسيف، مو كذي؟ ثم أصيب بالعمى وبقطع اليد، هنا هذه تكون في الحبوة التي يحبى بها الولد الأكبر. تفهمون الآن المسألة؟ ما نتكلم إحنا عن الأعمى يعني الولد الأكبر أعمى، لا، الأعمى الأب، لا تتوهمون. بالنسبة إلى الأب مو الولد، الولد الأكبر ما يهمنا مقطوع اليد مو مقطوع، مو شغلنا، ما نتكلم عن الولد إحنا، نقول إنت لا، العبرة أنه أعدهما ليستفيد بهما، عرف؟ لا أعمى ما يعد الكتاب، لذلك أصلا بعض الفقهاء قالوا حتى لو كان أعمى يرث المصحف يكون في الحبوة إذا كان قد أعد المصحف ليقرأ له من اشترى القرآن وليقرأ له أولاده من هذا القرآن من هذا المصحف. التفت للمسألة، جملة من الفقهاء قالوا حتى في هذه الحالة الحبوة مع أنه أعمى لكن أعده لنفسه. فوتم المسألة، هذا الميت أعمى من يوم تولد أمه أعمى، لكن اشترى المصحف ليقرأ له أولاده أو تقرأ له زوجته في هذا المصحف فيستمع، فالمصحف له وعد له هو. جملة من الفقهاء نصوا على أن في مثل هذا المورد المصحف يكون في ضمن الحبوة، لأنه خصص لقراءة الميت أو للقراءة على الميت. عفوا
حتى لو كان الميت مثلا ما روى عدها القرآن
المسيح، نحن نتكلم عن عن ما إذا مات الرجل
المرأة.
لا لا، الميت لو كان امرأة الولد الأكبر لا يقرأ بهذه الأمور. الحبوة كلامنا عن ما لو مات الأب، مات الأب الحبوة تكون للولد، أما لو ماتت الأم وعندها مصحف وعندها خاتم وعندها ثياب هذه لا تتبع للولد الأكبر، الولد الأكبر كبقية الورثة فيها. بل حتى لو كانت الأم محاربة وعندها سيف عادته للحرب أيضا لا 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 يوجد إرث، الحبوة من الأب إلى الولد الأكبر. خب نعم الكلام هو الكلام. المعيار هنا أن السيف والمصحف لم يعدان استشكل لأنهما لم يعدان للحرب والقراءة. في أثناء الثياب أيضا، الثياب إذا ما كان عدها للبسه لا تدخل في الحرب. قلنا في مسألة 1740 لا في لا يوجد فرق. شيخنا ذكر الثياب سابقا، شيخنا ذكر الثياب سابقا. بل حتى الآن لهم كلام الآن، لو في الزمن الحالي أنا اشتريت سيف مو حق حارب الدول خاطر في ذهني أحارب الدول، الآن قلنا على الجدار زينة، كثيرين الآن يسوون هالشيء يدخل في الحبوة هذا، كثيرين يستشكلون في دخوله في الحبوة يقولها مو معدل الاستعمال، هذا لا يقال له سيف الميت. عرفت شلون؟ إذا اختلف الذكر الأكبر وسائر الورثة في ثبوت الحبوة أو في أعيانها. ما سبب شنو؟ الكلام هو الكلام شيخنا، ملحقين ذلين ذلين إذا أخذنا البندقية والخنجر، إنما هي من باب أنها كالسيف يعني إلغاء الخصوصية. التفت ياي على أنه هناك احتاط في مسألة الخنجر والسيف، الخنجر والبندقية ما أفتى فيها احتاط، بس نقول حتى هنا بالنسبة للخنجر والبندقية لو كان مقطوع اليد من الأصل وأعمى، هذا واضح أنه لم يشتري الخنجر والبندقية اللي يستعملها، فلا تدخل في الحبوة جزمان جزمان. ندخلها؟ ما دخلناها احنا.
ما أفتى السيف يعني.
شلون؟
هو ما خصص
له سيف. إلى سيف أخرجه شيخنا، مدخله أخرجه. أخرج السيف شيخنا، ما أدخل السيف.
لا اشترط يعني يكون غير مقطوع اليد من الأصل.
حتى بالنسبة للبندقية والخنجر، إذا كان مقطوع اليد وكان عنده خنجر، واضح بعد أن هذا الخنجر مو سلاح. لم يعده لاستعماله بعبارة أدق، لم يعده لاستعماله. إذا اختلف الذكر الأكبر وسائر الورثة، هسه صار خلاف بين الولد الأكبر، نريد شوي نفرق، صار خلاف بين الولد الأكبر وسائر الورثة بقية الورثة، وقع خلاف بينهم يصير له ما يصير. الولد الأكبر اشترط الولد الأكبر ولدين للميت، واحد اثنين هم فقهاء أو اثنين هم غير فقهاء ما يضر. اختلف إما اجتهادا أو تقليدا، أو واحد مجتهد وواحد غير مجتهد لا يوجد فرق. المهم أحد الولد الأكبر يقول تثبت لي الحبوة، الولد الأصغر يقول لا تثبت لك الحبوة. ملتفتين؟ أو قال تثبت لك في سيف واحد لا تثبت في السيف الثاني مثلا، يصير خلاف ساعات. الفقهاء يختلفون في الحبوة وما يختلفون، لهم خلافات في هذه المسائل. واحد يقل الفقيه واحد يقل الفقيه آخر، أو اثنينهم فقهاء كل واحد له رأي غير. الولد الأكبر فقيه يقول بدخول كل الثياب مثلا حتى التي لم يعدها لللبس مثلا يعني، الولد الأصغر يقول لا بس الثياب اللي لابسها الميت يوم يموت بس مثلا يعني. توجهتون؟ يصير نزاع وما يصير. خب ماذا نفعل؟ كل واحد يقول أنا فقيه أو كل واحد يقول أنا مقلد فقيه يقول هكذا، كيف نحل هذا النزاع؟ في أمثال هذه الموارد الحل بأن نرجع إلى الحاكم الشرعي القاضي فيحكم بيننا قضاء، مو فتوى، ما يهمنا من فتوى، مو فتوى لا يفتينا، نرجع إليه ليقضي بيننا يحل النزاع. فرض المسألة، فرض المسألة أن الفتوى مختلفة عند الفقهاء، مو كذي؟ فما ما نستفيد من فقهه إذا أفتى لنا، نقول له ارجع واقضي بيننا، يقضي بفتوى طبعا يفتي ويقضي بضمن هذه الفتوى، يعني يقول أنا قضيت بينكم بما أراه شرعا أن له سيفين فقط، ما إلى بقية السيوف أو له سيف واحد. هذا بعد أحكام القضاء يجوز لهم الرجوع إلى من ومن لا يجوز لهم الرجوع إليه وإلى آخر، هذه في أول كتاب القضاء. بعد هذا الكتاب كتاب الإرث يأتينا إن شاء الله، بعد إحنا ما ندخل الآن كيف يتراضيان على القاضي شيخنا، عرف؟ هذه مو بس في هذه شيخنا، مو بس في الحبوة، في كل المسائل في أبواب القضاء كثير المسائل خلافية بين الفقهاء. أنا أدور قاضي على رأيي، أنت تدور قاضي على رأيك، في المشكلة هذه كيف نحلها؟ هذا بعد في كتاب القضاء. خب يقول إذا اختلف الذكر الأكبر وسائر الورثة في ثبوت الحبوة، في أصل ثبوتها يعني أو في أعيانها، في أن السيف يدخل في الحبوة أو لا يدخل، البندقية تدخل أم لا، أحدهما يقول تدخل الثاني يقول لا تدخل. حتى لو فقهاء اثنين فقيهين شو المشكلة؟
إذا كانوا فقهاء وهم لا يدوزني
أرجع إلى القاضي، هذا فقيه؟ أرجع إلى القاضي الشرعي بلا إشكال، كل فقهائنا في مثل هذا المورد. أدري مجتهد، أنت لك رأي وأنا لي رأي، إحنا اثنين أولاد الميت واثنين فقهاء، أنت لك رأي وأنا لي رأي، ما الذي يحل النزاع بيننا؟ ما الذي يحل النزاع؟ مو فقط في الحبوة، هي حتى في أي مسألة من المسائل الآن في أبواب التي تقدمت في العارية في المضاربة في كذا، قد يكونان معا فقيهين أو أحدهما فقيه والآخر مقلد، على أي حال يقع النزاع بينهما للاختلاف في الفتوى تقليدا أو اجتهادا. لا مو يقلدون القاضي بلا إشكال، هذا مو تقليد للقاضي، هذا القاضي يحل النزاع لأنه لا يمكن حل النزاع إلا بالقاضي، وهنا لا يجوز لهم الرد على القاضي حتى لو كانت فتواهما تخالف فتوى القاضي، هما فقيهين القاضي أفتى بفتوى ثالثة أصلا غير الفتوى الأولى وغير الفتوى الثانية. مو يقلدوه شيخنا، لا يقلدوه يا شيخ، لا يقلدوه، ركز يا أنا لا أقول يقلدوا القاضي، هم فقيهين كيف يقلدون القاضي؟ يرجعون إليه في حل النزاع فيكون رأيه ملزما لهما، كأن النبي قال لهم سووا كذي، إذا النبي قال لك إلك السيف أو إلك السيف إلك حق تعترض، القاضي كالنبي هنا الراد عليهم كالراد علينا وهو على حد الشرك بالله. شيخنا تحرير، شيخنا تحرير محل النزاع في كتاب القضاء، أكثر من هذا ما أقدر أقول له، تحرير هذا كلام مفصل هناك في كتاب القضاء، تحريره في كتاب القضاء، إحنا ما يصير الآن نوقف الإرث ثم نشرحها بعد مرة ثانية في كتاب القضاء. أنا أقول لك هذه أوضح، كما أعرف وضوح الشمس في الخارج وأنا الآن صبح وليل أعرف وضوح هذه المسألة، وبتشوفها بعدين وضوحا بهذا المقدار شيخنا، بعدين بتشوفها وضوحا بهذا المقدار، هذه ما في فقيه من فقهائنا لا الأولين ولا الآخرين يختلف فيها، لا الأولين ولا الآخرين، لأن ثبوت موقف القضاء ثابت للقاضي للفقيه، ما في فقيه من فقهائنا لا المتقدمين ولا المتأخرين يخالف فيها. على أي حال يقول أو في أعيانها أو في غير ذلك من مسائلها لاختلافهم في الاجتهاد أو التقليد، ينقص هو أيضا، أما هما مع المجتهدين أو أحدهما مجتهد والآخر مقلد أو هما مع المقلدين ماكو فرق، المهم أن رأيهما مختلف، أنا لي رأي إما لكوني فقيه أو لكوني مقلد لفقيه، أنت لك رأي إما لكونك فقيه أو لكونك مقلد لفقيه، خب من الذي، هل أفرض رأيي بالقوة وأنت تفرض رأيك بالقوة؟ صارت لعبة. لا بد من حل النزاع، وحل النزاع لا يكون إلا بالرجوع إلى القاضي، عرفت يا شيخ؟ أعطني حل آخر، عندك حل آخر؟ قرآن مو حل يا شيخ. قرآن مو حل. القرآن لكل أمر مشكلة. هذا الأمر مو مشكل. مو مشكل. الرواية بينت أنك ترجع إلى القاضي. إذا حصل نزاع ترجع إلى القاضي. رواية عمر بن حنظلة. مقبلة عمر بن حنظلة. ينظرار رجلا من شيعتنا عرف حلالنا وحرامنا إلى آخر الرواية. تنطبق يا شيخ. كل فقهائنا يقولوا. حتى على المجتهد.
ما في
شيء. اثنينهم مجتهدين. اثنينهم مجتهدين. الآن قاعد جاه ويجا هذا المحكمة الموجودة هنا. مو فقهاء اللي يحكموا فيها ويرجعون لهم هم فقهاء. واضح المسألة يا شيخ. في الاجتهاد أو التخليد رجعوا إلى الحاكم الشرعي في فصل خصومتهم، مو في الإفتاء، في فصل الخصومة، يعني يرجعون إليه بما هو قاضي، يرجعون إليه ليقضي بينهم قضاء. لذلك عبرت في فصل خصومتهم مو في الإفتاء. فجسون لا يرجعون إليه يسألون وجه فتواك أنت، ما يهمهم من فتوى، يهمهم أنه يقضي بينهم قضاء. لأن كل حاكم شرعي فهو قاضي. سيأتي إن شاء الله في كتاب القضاء، لا تستعجل. خب، مسألة 1748. إذا تعدد الذكر مع التساوي في السن فالمشهور الاشتراك فيها ولا يخلو من وجه قوي. ما فيها مسألة وموجود ولدين اثنين ولدا معا في لحظة واحدة، هاي المرأة موجودة في هالغرفة وهي المرأة موجودة في هالغرفة، سنتينهم في لحظة واحدة أخرجا الولد، واضح؟ مرأتين في وقت واحد ولدتا، يصير له ما يصير؟ خب يصير. خب ماذا نفعل؟ تقسم الحبوة بينهما، أعطيها معين. خب، فالمشهور الاشتراك فيها ولا يخلو من وجه قوي. إذن يتبنى رأي المشهور هنا. مسألة 1749. المراد بالأكبر الأسبق ولادة لا علوقان. شلون يعني؟ شيخ محمود تزوج امرأتين من 60 في ليلة السبت، دخل بالمرأة الأولى. في ليلة الأحد دخل بالمرأة الثانية. واضح؟ بعد 9 أشهر المرأة الثانية ولدت قبل المرأة الأولى. يصير له ما يصير؟ يصير أو ما يصير؟ أسألكم أيها علق أولا؟ الذي في ليلة السبت خب علق أولا، لكنه ولد بعد ذاك. توجهتون؟ المرأة الأولى ولدها علق أولا لأنها دخل بها ليلة السبت. يا شيخ ما دخل بها الفرق؟ زين، ما تعجل علقت؟ احنا نتكلم انه نعلم انها علقت ليه يا شيخ؟ نعلم انها علقت. مثلا خلنا نغير المثال، نقول في الشهر الأول الشيخ عون متزوج مرة من القطيف ومرة من الأحساء. في شهر ربيع الأول دخل بالمرأة التي في القطيف. في ربيع الثاني دخل بالمرأة التي في الإحساء. واضح؟ عندما دخل بالمرأة التي في القطيف وضح توقفت العالم، مو الليلة الأولى. لكن مع ذلك المرأة التي في الإحساء ولدت أسرع. يصير له ما يصير؟ ولدت أبو 8 شهور أو أبو 7 شهور. إلا ولده حتى 6 شهور عمره في جنين أبو 7 شهور أو 6 شهور ولد قبل ذاك. ذاك كمل المدة، عاد من المكان وكمل المدة.
ذاك الولي شهور
الذي ولد أولا هو الأكبر. عرفت شلون؟ ما يهمنا هذا إن أخذت نصفته قبل أم لا، ما يهمنا. المراد بالأكبر الأسبق ولادة لا علوقا. وإذا اشتبه ما عرفنا من هو، اشتبه ولم يمكن المعرفة، قد نتوصل إلى اليقين بسبب من الأسباب وقد لا نتوصل. إذا اشتبه كيف نتوصل؟ يقول وإذا اشتبه فالمرجع في تعيينه يا شيخ عون القرعة. هنا القرعة لكل أمر مشكل، خب، لأنه لا توجد وسيلة أخرى غير القرعة. هنا ماكو وسيلة أخرى. خب، والظاهر اختصاصها، يعني اختصاص الحبوة بالولد الصلبي، الولد المباشر. فلو توفيت يا شيخ عون ولك أحفاد، الأولاد المباشرين غير موجودين، الأحفاد موجودين. الأحفاد ليس لهم شيء من الحبوة، بل الحبوة تقسم عليهم بأجمعهم. الولد الأكبر هنا ليس له حبوة، يعني توفيت ولك أولاد مباشرين توفوا قبلك، موجود أحفادهم أحفادك الآن، هل نشوف الأكبر من الأحفاد نعطيه الحبوة؟ يقول لا، لا يعطى حبوة، بل تكون الحبوة تقسم بين الأولاد ككل. بعبارة أخرى لا توجد حبوة هنا، الحبوة هذه تقسم على جميع الورثة. والظاهر اختصاص الحبوة بالولد الصلبي، فلا تكون لولد الولد، ولا يشترط انفصاله بالولادة، ولا يشترط انفصاله بالولادة. شلون يعني؟ يعني حينما توفي الأب، توفي الشيخ محمود وهذا الجنين في بطن أمه، عنده ثلاث بنات والمرأة حامل، توفى الآن مو كذي؟ ولدت المرأة عقب ساعة أو عقب يوم أو عقب أسبوع، ولدت هذا الولد الآن، هذا الولد يحبى حتى لو كان ما شاف أبوه أصلا ولا أبوه شافه، مو كذي؟ مع ذلك يحبى. يقول ولا يشترط انفصال الولد بالولادة فضلا عن اشتراط بلوغه حين الوفاة، هذا بعد أوضح بعد أنه أن لا يكون بالغ، هذا مو شرط أن يكون بالغا، نقول الجنين أصلا يأخذ الحبوة فضلا عن غير البالغ. مسألة 1751، يستحب لكل من الأبوين الوارثين لولدهما إطعام الجد. نعم، ها نقطين احنا مسألة، ها مسألة 1750، قيل يشترط في المحبوب ان لا يكون سفيها، قيل يشترط في المحبوب ان لا يكون سفيها، وفيه اشكال. واضح ان لا يكون سفيها، السفيه هو الذي لا يحسن التصرف، مو مجنون، ها خب، وفيه اشكال، بل الاظهر عدم هذا الشرط. وقيل يشترط ان يخلف الميت مالا غيره، لو توفى الميت ما عنده لبس الحبوة، عنده سيف وخاتم ومصحف وسياب على عليه بس، ما عنده شيء غير، يصير له ما يصير؟ خب، هل تكون الحبوة للولد الأكبر وبقية الورثة ليس له شيء؟ واضح أم لا؟ أم أن هذه الحبوة هنا تقسم على الورثة ككل والولد الأكبر ليس له حبوة هنا، يكون فقط كبقية الورثة يعني؟ يا ريت السيد الخوي يتوقف هنا. وقيل يشترط أن يخلف الميت مالا غيرها، وفيه تأمل. الشيخ التبريزي يقول الأظهر اعتباره يشترطه. السيد الخوي يتوقف، يحتاط في المسألة، يحتاط في المسألة، يكون احتياطا مقتضاه احتياط الطرفين، يعني في طرف الورثة وفي طرف المحبوب، توجهت إياي؟ فلا بد من الرجوع إلى الحاكم الشرعي مثلا، عفوا يرجعون إلى فقيه آخر، أو يرجعون إلى القاضي الشرعي في فصل النزاع بينهما أو ما شابه ذلك. في هالمورد هو يقول يحبى، يعني يأخذ الحبوة، يأخذ الحبوة حتى لو لم يترك الميت. أنا ما أدري إذا على نقلك، يعني على حسب نقلك، إذا كان نقلك دقيقا فالسيد السيستاني يقول هكذا، إن كان نقلك صحيحا لعبارته فهو يقول هكذا، يعني الولد الأكبر يأخذ الحبوة هنا، لا توجد مشكلة. غاية الأمر أن الأحرص استحبابا أن هو ماذا؟ يقسمها على الورثة، لا يأخذها، احتياط استحباب يكون. عرفت شلون؟ يأخذ الحبوة، ها شرعا له حق أخذ الحبوة على حسب العبارة. نعم، بالنسبة للتوأم إذا خرج الأول، خب هذا يصير أكبر من ذاك بدقيقة أو بساعة، مو كذي؟ يقولون هذا أكبر بعد. خب مثلا 1751، يستحب لكل من الأبوين الوارثين لولدهما، يستحب لهما ماذا؟ يستحب لهما إطعام الجد والجدة المتقرب به سدس الأصل. هسه توفى شيخ محمود، أبوه وأمه موجودين وما عندها أولاد، مو كذي؟ خب الآن أبوه وأمه يرثانه، هما المرتبة الأولى، خب يستحب لهما أن يعطيا للجد والجدة، واضح؟ لجد الشيخ محمود وجدته، يستحب لهما أن يعني يستحب للأب أن يعطي للجد والجدة، لجد الميت وجدته يعني. يستحب لكل من الأبوين الوارثين لولدهما، يستحب ماذا؟ يستحب إطعام الجد والجدة المتقرب به سدس الأصل. يعني شلون؟ يعني أبوك يا شيخ محمود، أبوك موجود وجدك من جهة الأب مو من جهة الأم، جدك من جهة الأب موجود، أبوك يستحب له أن يعطي لجدك من جهته، من جهة من يعني أبوه بعبارة أخرى، أبوه أو أمه، الجد والجدة الذين من جهة الأب. أمك أيضا يستحب لها أن تعطي لأبيها وأمها، واضح؟ أمك أيضا إذا ورثت يستحب لها أن تعطي لأبيها وأمها، وهما جديك أنت من جهتها، أولئك جديك من جهة الأب وهذين جديك من جهة الأم. خب يستحب للأب والأم إعطاء الجد والجدة المتقرب به يعني بالأب أو بالأم ثلث الأصل. يعني يستحب للأب أن يعطي الجد المتقرب بالأب ويعطي الجد المتقربة بالأب، وكذلك الأم تعطي الجد المتقربة بالأم والجد المتقرب بالأم ثلث الأصل. ثلث الأصل يعني شنو؟ ثلث أصل التركة. حتى الأم أخذت الثلث مو كذي؟ الأم أخذت الثلث، إذا أخذت الثلث فتعطي الثلث يعني نصف الثلث يعني، توجهتون؟ ثلث الأصل إذا زاد نصيبه عن الثلث، إذا زاد نصيب الأم عن الثلث فتعطي الثلث للجد. مستحب طبعا الكلام كله استحباب، إذا زاد نصيبه عن الثلث سواء كان الأب أو الأم، من زاد نصيبه عن الثلث يستحب له أن يعطي الثلث للجد أو الجدة الذي يتقرب به هو. وهل يختص بصورة اتحاد الجد؟ يعني الآن أبوك عنده جد أو جدة فقط، عفوا عنده أب أو أم فقط، أو يشمل ما إذا كان لأبيك أب وأم معا. ما رأيكم المسألة؟ هذا أنت توفيت عندك أب وعندك أم مو كذي؟ أبوك عنده أب وعنده أم، تارة نفترض أن أبيك له أب وأم، وتارة نفترض أن له أب فقط أو أم فقط، هنا يقال اتحاد، هناك يقال تعدد. جد الجد والجدة موجودين يعني تعدد الجد والجدة، اتحادهما يعني جد واحد أو جدة واحدة. يقول وهل يختص بصورة اتحاد الجد فلا يشمل التعدد؟ هذا سؤال يسأله السيد الخوي. خب أو صورة فقد الولد للميت فلا يشمل صورة وجوده؟ يعني الآن ليس لك أولاد، إذا ليس لك أولاد جزمان يستحب، أما إذا كان لك أولاد هل يستحب أيضا؟ مكتين أنت الآن ليس لك أولاد مو كذي؟ توفيت وليس لك أولاد، لك أب وأم، هنا جزمان يستحب للأب والأم لإعطاء إعطاء الجد والجدة مع اجتماع الشروط المتقدمة، يعني أن يزيد نصيبه عن الثلث. أما لو لا، لو كان لك أولاد أيضا هل يستحب للأم أن تعطي لأمك وأبيك أن يعطوا للجد والجدة أم لا يستحب؟ واضح السؤال أو مو واضح؟ الميت تارة يتوفى وله أولاد وتارة يتوفى بدون أولاد، إذا توفي بدون أولاد هنا يأتي استحباب المسألة جزما. أما إذا كان له أولاد هل يستحب أيضا لأبيه وأمه أن يعطوا للجد والجدة أم لا يستحب؟ يقول فيه إشكال. يقول وهل يختص بكذا؟ إشكال. فلا يشمل صورة وجوده؟ إشكال. يتردد في المسألة، يتوقف في المسألة، والأمر هين. طبعا واضح أن الإشكال محتياط وجوبي. ليش محتياط وجوبي؟ لأن أصل المسألة استحبابية أصلا، فلا تتصورون أن الكلام عن احتياط وجوبي أو احتياط غير وجوبي. هل يثبت؟ يتردد في ثبوت الاستحباب وعدم ثبوت الاستحباب، لا مورد للاحتياط أصلا هنا المسألة، لا مورد للاحتياط فيها، تردد فقط، لأن جزما لا يوجد وجوب هنا، جزما لا يوجد وجوب، وجوب لا يوجد، فهنا مو مورد احتياط. الاحتياط إنما يتصور في حالة تصور الوجوب للتيقن من فراغ الذمة. خب المرتبة الثانية الإخوة والأجداد يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.